بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في الصرف العربي نشأة ودراسة. موضوع علم الصرف. قال أحد الباحثين: اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية التي تصوغ للمعاني المختلفة أبنية متنوعة من المادة الواحدة، وقد عني النحويون والصرفيون واللغويون بهذه الأبنية ودلالاتها وتصرفاتها منذ وقت مبكر. حاشية: المعجم العربي الجزء الأول 155، انتهت الحاشية. والصرف يبحث في أبنية الكلمة، إذ قيل: هو علم يبحث عن أحكام بنية الكلمة العربية بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال ونحو ذلك، وبما يعرض لآخرها من وقف أو غيره مما ليس بإعراب أو بناء. ويكون التصريف في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة في اللغة العربية، ولا يدخل الأسماء الأعجمية، ولا يتعلق بالحروف وأشباهها. وفي ذلك يقول ابن مالك: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. حاشية: ضياء المسالك الجزء الرابع 218، وشرح ابن عقيل الجزء الرابع 191، انتهت الحاشية. ويقول الرضي: لم يتعرض النحاة لأبنية الحروف لندور تصرفها، وكذا الأسماء العريقة البناء كمن وما. حاشية: شرح الرضي على الشافية الجزء الأول الصفحة 8. ويحاول ابن عصفور النحوي أن يوضح السبب في عدم تعرض علم الصرف للحروف والأسماء العجمية، وحددها بأربعة أشياء. قال ابن عصفور: اعلم أن التصريف لا يدخل في أربعة أشياء، وهي: الأسماء الأعجمية التي عجمتها شخصية كإسماعيل ونحوه، لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة، كغاقي ونحوه، لأنها حكاية ما يصوت به وليس لها أصل معلوم. والحروف وما شبه بها من الأسماء المتوغلة في البناء نحو من وما، لأنها لافتقارها بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها. فكما أن جزء الكلمة الذي هو حرف الهجاء لا يدخله تصريف، فكذلك ما هو بمنزلته. ويعقب قائلا: وكلما كان الاسم من شبه الحرف أقرب كان من التصريف أبعد. حاشية: الممتع الجزء الأول 35، انتهت الحاشية. أهداف علم الصرف. اشتهرت أمتنا العربية بفصاحتها وقوة بيانها، حتى اشتهرت بين الأمم قاطبة بهذه الميزة، وأطلق على العرب أهل البيان. ويؤكد ذلك ما جاء به القرآن الكريم من روعة في الأسلوب وإعجاز في البيان، فميزة العرب وشهرتهم في لغتهم. قال الجاحظ: فأما سكان الصين فهم أصحاب السبك والصياغة، واليونان يعرفون العلل، وكذلك العرب لم يكونوا تجارا ولا صناعا ولا أطباء ولا حسابا. فحين وجهوا قواهم إلى قول الشعر وبلاغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاريف الكلام بلغوا في ذلك الغاية. حاشية: البيان والتبيين الجزء الأول 100، انتهت الحاشية. ولذلك نرى من أهداف علم الصرف تقويم اللسان والاحتراز عن الخطأ نطقا، ومراعاة لقانون اللغة كتابة، والاهتداء إلى معرفة معاني الكلمة واستعمالاتها. حاشية: دراسة نظرية تطبيقية في علمي الصرف والعروض، الصفحة 10، انتهت الحاشية. وذكر ابن جني محاسن هذا العلم، قال: عن التصريف يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة، لأنه ميزان العربية، وبه تعرف وصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل معرفة الاشتقاق إلا به. حاشية المنصف الجزء الأول الصفحة الثانية، انتهت الحاشية. وقال السيوطي: وأما التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظم، وفائدته تحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل. حاشية المزهر الجزء الأول 330 بتصرف، انتهت الحاشية. ومما يبين شرفه أيضا أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. ألا ترى أن جماعة من المتكلمين امتنعوا من وصف الله سبحانه وتعالى بحنان لأنه من الحنين، والحنة من صفات البشر الخاصة بهم، تعالى الله عن ذلك. حاشية الممتع في التصريف لابن عصفور، انتهت الحاشية. ومن رأيه أيضا أن يقدم علم التصريف على غيره، وقال في ذلك: وقد كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب، إلا أنه أخر للطفه ودقته، فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له حتى لا يصل إليه الطالب إلا وهو قد تدرب وارتاض للقياس. حاشية الممتع الأول 30-31، انتهت الحاشية. تقسيم الصرف: قسم علماء اللغة التصريف الصرف إلى قسمين. قال ابن عصفور: التصريف ينقسم إلى قسمين، أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني، نحو ضرب وضرب وتضرب وتضارب واضطرب، فالكلمة التي هي مركبة من ضاد وراء وباء نحو ضرب قد بنيت منها هذه الأبنية المختلفة لمعان مختلفة. ومن هذا النحو اختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتوره من التصغير والتكسير، نحو زييد وزيود. وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف. حاشية الممتع الجزء الأول 31، انتهت الحاشية. والآخر من قسمي التصريف تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التغيير دالا على معنى طارئ على الكلمة، نحو تغييرهم قول إلى قال، ألا ترى أنهم لم يفعلوا ذلك ليجعلوه دليلا على معنى خلاف المعنى الذي كان يعطيه قول الذي هو الأصل لو استعمل. وهذا التغيير منحصر في النقص. حاشية الممتع الجزء الأول 31-32، انتهت الحاشية. كعدة ونحوه، والقلب كقال وباع ونحوهما. أما ابن جني فقد عرف أقسامه كما ذكر ذلك ابن يعيش، قال: إن التصريف ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي زيادة، حذف، تغير بحركة أو سكون، بدل، وإدغام. حاشية شرح الملوكي الصفحة 99. وقد ذهب بعض العلماء المحدثين إلى تقسيم الصرف إلى قسمين: قسم عملي وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. أما القسم العلمي فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. حاشية انظر شذا العرف الصفحة 19، ونحوه أبنية الصرف 23، تهذيب التوضيح الجزء الثاني الصفحة 4، انتهت الحاشية. الفصل الثاني الميزان الصرفي: من طبيعة العلوم أن تكون لها قواعد ثابتة وقياس مميز يسير عليه الباحث يدون فيها نتائج بحثه، والصرفيون ساروا في ذلك سير العلماء. ويذكر الصرفيون أن صناعة التصريف شبيهة بصناعة الصياغة، فالصائغ يصوغ من الأصل الواحد أشياء مختلفة، والصرفي يحول المادة الواحدة إلى صور مختلفة. فلذلك احتاج الصرفي في عمله إلى ميزان يعرف به عدد حروف الكلمة وترتيبها وما فيها من أصول وزوائد وحركات وسكنات، وما طرأ عليها من تغيير، كما احتاج الصائغ إلى الميزان ليعرف به مقدار ما يصوغه. حاشية: شرح الوافية، الجزء الأول، 12 و13 و14. بتصرف: شذا العرف، 22، تهذيب التوضيح، الجزء الثاني، الصفحة 6. أبنية الصرف في كتاب سيبويه، 87. بتصرف: انتهت الحاشية. وقد نظر الصرفيون إلى الكلمات التي تدخل تحت بحثهم، فوجدوا أن حروفها الأصول لا تقل عن 3 أحرف، إلا لعلة استوجبت ذلك أو اعتباطا كما في بعض الألفاظ، ولا تزيد عن 5 أحرف. فألفوا الميزان من 3 أحرف، هي فعل، وسموا الحرف الأول من الكلمة المجردة فاء الكلمة، والحرف المقابل للعين عين الكلمة، والحرف المقابل لللام لام الكلمة. والتزموا في الميزان أن تقابل أحرفه بالحركات والسكنات التي جاءت عليها أحرف الكلمة الموزونة نفسها، ويشكل بالشكل الذي عليه هذه الكلمات من تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك. ففي كتب مثلا تكون الكاف فاء الكلمة، والتاء عينها، والباء لامها، فوزنها فعل. ولما كانت أحرف كتب الثلاثة محركة بالفتح، حركت أحرف الميزان الثلاثة بالفتح أيضا. حاشية: أبنية الصرف، 88. بتصرف، الجزء الثالث. شرح الشافية، بتصرف، الجزء الأول، 12 و13 و14. وانظر شذا العرف، 22، وأوزان الأفعال ومعانيها، 21. قال السيوطي في الأشباه والنظائر، 460: الزائد يوزن بلفظه، وزيادة التضعيف توزن بالأصل. قال أبو حيان: إن زيادة التضعيف مخالفة لزيادة حروف سألتمونيها من حيث إنها عامة لجميع الحروف، ففرقوا بينها بالوزن، وجعلوا حكم المضاعف ما ضعف منه، فوضعوه في الوزن مثله، فلو نطقوا في الوزن بإحدى دالي تردد لم يتبين من الوزن كيف زيادتها، فلما لم تزد منفردة أصلا لم يجعلوها منفردة في الوزن. انتهت الحاشية. ويقول الرضي في هذا الشأن: يعني إذا أردت وزن الكلمة عبرت عن الحروف الأصول بالفاء والعين واللام، أي جعلت مكان الحروف الأصلية هذه الحروف الثلاثة، كما تقول ضرب على وزن فعل. حاشية: قال الشيخ الحملاوي: لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا، اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمة 3 أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون شذا العرف، 22. انتهت الحاشية. وقد حاول الرضي أن يبين تركيب فعل. قال: ومعنى تركيب فعل مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها، إذ الضرب فعل، وكذا القتل والنوم، فجعلوا ما تشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها في هيئته اللفظية مما تشترك أيضا في معناه، ثم جعلوا الفاء والعين واللام في مقابلة الحروف الأصلية. حاشية: شرح الشافية، الجزء الأول، 13. انتهت الحاشية. حروف الزيادة: حاول علماء الصرف أن يتفننوا في فلسفة هذا العلم، فوضعوا حروفا أسموها حروف الزيادة، وقد جمعت في قولهم سألتمونيها، وجمعها بعضهم في أمان وتسهيل. قال أبو الفتح: حاشية: المنصف، الجزء الأول، 98. بتصرف، ونحوه، شرح الملوك، الصفحة 100. انتهت الحاشية. حكي أن أبا العباس المبرد سأل أبا عثمان المازني عن حروف الزيادة فأنشده: هويت السمان فشيبنني وما كنت قدما هويت السمان. فقال له الجواب: فقال له أبو عثمان: قد أجبتك في الشعر دفعتين، يريد قوله هويت السمان. وقد يجمعها أيضا في اللفظ اليوم ننساه. وقد ذكر الرضي خبرا حول حروف الزيادة، قال: وقد جمع ابن خروف منها نيفا وعشرين تركيبا محكيا وغير محكي. قال: وأحسنها لفظا ومعنا قوله: سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل. وقيل: هم يتساءلون وما سألت يهون، والتمسا هواي وسألتم هواني. حاشية شرح الشافية الثاني 231، انتهت الحاشية. وقيل: أسلمني وتاه، والموت ينساه. أتاه سليمان: يا أوس هل تمنت، ولم يأتنا سهو. حاشية شرح المفصل 941، والتصريح على التوضيح 260، انتهت الحاشية. وسائل وانتهم، حاشية ملحة الإعراب 33، انتهت الحاشية. لماذا اختارت العرب وزن فعل؟ اختار الصرفيون وزن فعل لأن هذا الوزن لفظ مشترك بين الأفعال جميعا. ويقول الرضي في هذا الشأن: ومعنى تركيب فعل مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها، إذ الضرب فعل وكذا القتل والنوم، فجعلوا ما تشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها في هيئة اللفظية مما تشترك أيضا في معناه، ثم جعلوا الفاء والعين واللام في مقابلة الحروف الأصلية، إذ الفاء والعين واللام أصول، فإن زاد الأصول على الثلاثة كررت اللام دون الفاء والعين، لأنه لما لم يكن بد في الوزن من زيادة حرف بعد اللام، لأن الفاء والعين واللام تكفي في التعبير بها عن أول الأصول وثانيها وثالثها، كانت الزيادة بتكرير أحد الحروف التي في مقابلة الأصول بعد اللام الأولى، ولما كانت اللام أقرب كررت هي دون البعيد. فإن كان في الكلمة المقصود وزنها حرف زائد فهو على ضربين، إن كانت الزيادة بتكرير حرف أصلي كتكرير عين قطع أو لام جلبب كررت العين في الوزن الأول نحو فعل، واللام في الوزن الثاني نحو فعلل، فلا يورد ذلك المزيد بعينه، فلا يقال فعطل ولا فغلب تنبيها في الوزن على أن الزائد حصل من تكرير حرف أصلي، سواء كان التكرير للإلحاق كتردد، حاشية اسم جبل، وما ارتفع من الأرض ومن الظهر أعلاه ومن الشتاء شدته وحدته، ويقال جاء بالحديث على مردده أي وجهه، انتهت الحاشية. أو غيره كقطع، وإن لم تكن الزيادة بتكرير حرف أصلي أو رد في الوزن تلك الزيادة بعينها، كما يقال في ضارب فاعل وفي مضروب مفعول. حاشية شرح الشافية الجزء الأول 13 و14 بتصرف المقدمة المحسبة الجزء الأول 196. الباب الثاني أوزان الأفعال. الفصل الأول المجرد والمزيد. يجدر بنا قبل أن نذهب في حديثنا عن أوزان الأفعال أن نقف قليلا مع الظاهرة الزمنية للأفعال. ينقسم الفعل إلى أقسام ثلاث: الأول الماضي، وهو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم نحو قام، جلس، ذهب، حضر، أخذ. ووضع علماء النحو دليلا لفظيا يقوم على المنطق لمعرفته، وذكروا أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة في آخره نحو قام وقعد، تقول قامت وقعدت. حاشية شرح ابن عقيل الجزء الأول 22 ونحوه همع الهوامع الجزء الأول 7 وشرح المقدمة المحسبة الجزء الأول 193 انتهت الحاشية. وقيل أن يقبل تاء الفاعل حاشية شذا العرف 25 وقطر الندى الجزء الأول 25 يقول ابن بايشاد في تعريف الفعل: الفعل ما دل على حدث وزمان محصل مثل فعل يفعل وسيفعل، وإنما لقب هذا النوع فعلا لأنه لفظ توزن به جميع الأفعال. انظر المقدمة المحسبة الجزء الأول 193 انتهت الحاشية. نحو قمت وقعدت. ويبدو أن العلماء الذين حددوا علامة الماضي بتاء التأنيث كانوا أكثر دقة من العلماء الذين زادوا على تحديد التاء المؤنثة بتاء الفاعل، وأغلب الظن أن الذين أفردوا تحديدهم بتاء التأنيث حاولوا أن يفصلوا بين تاء الفاعل والتاء اللاحقة بالمضارع المنتهي بتاء، نحو يقوت يفوت يموت ونحوها، وبخاصة أن الحركات الإعرابية على التاءات متشابهة. والخلاصة: علامة الفعل الماضي أن يقبل في آخره إحدى التاءين، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل المتحركة ضما أو فتحا أو كسرا. الثاني المضارع. ذكر ابن يعيش معنى المضارع وقال: معنى المضارع المشابهة، ويقال ضارعته وشابهته وشاكلته وحاكيته إذا صرت مثله. وأصل المضارع تقابل السخلين على ضرع الشاه عند الرضاع، يقال تضارع السخلان إذا أخذ كل واحد بحلمة من الضرع ثم اتسع، وقيل لكل مشتبهين متضارعين. حاشية شرح المفصل 7 الصفحة 6 انتهت الحاشية. ذكر النحاة علامة الفعل المضارع أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حاشية سورة الإخلاص الآية 43 انتهت الحاشية. ونحو قولك لم تشرب لم تأخذ وهلم جرى. حاشية قدر الندى الجزء الأول 45. كما حدد العلماء ظاهرة معنوية، وهي أنه يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يقرأ ويكتب، فهو صالح للحال والاستقبال، ويعينه للحال لام الابتداء ولا وماء النافيتين، نحو إني ليحزنني أن تذهب به، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. حاشية شذ العرف 25. الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، نحو قولك اضرب اشرب خذ وهلم جرى. أما اتصاله بياء المخاطبة فيأتي نحو قولك اشربي خذي اذهبي، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي. ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. حاشية شرح قطر الندى الجزء الأول 34. ومن النحاة من زاد على ذلك شرطا آخر أو علامة أخرى، وهي قبول المضارع نون التوكيد. حاشية شرح ابن عقيل الجزء الأول انتهت الحاشية. وقد اختلف النحاة في بعض الكلمات التي تخضع للشرطين السابقين لمعرفة فعل الأمر، نحو هلم هاتي وتعال، وقد ذهبوا في ذلك مذاهب متباينة. حاشية قطر الندى الجزء الأول 36-38 انتهت الحاشية. المجرد والمزيد من الأفعال. حاول العلماء أن يحددوا الأصول لكل فعل من أفعال اللغة العربية، فأطلقوا على الفعل الذي حروفه أصلية نحو شرب ولعب فعلا مجردا، وأطلقوا على الفعل الذي زادت حروفه عن الأصل فعلا مزيدا نحو استحسن وانكسر ونحوها. وقسم العلماء الفعل من حيث الأصول إلى قسمين: ثلاثي الأصول نحو ذهب، أكل، رد، قال، ورباعي الأصل مثل دحرج، زلزل، طمأن. جاء في شرح الشافية: وللرباعي المجرد بناء واحد نحو دحرجته ودرنج، حاشية درنج أي خضع. شرح الشافية الجزء الأول 113، انتهت الحاشية. أولا، مجرد الثلاثي وأوزانه. حاول العلماء أن يحددوا بعض الظواهر الإعرابية وبخاصة الحركات التي توضع على مجرد الثلاثي باعتبار ماضيه ومضارعه، وذهبوا إلى القول بأن للماضي المجرد ثلاثة أبنية. حاشية: الأبنية هي الحركات التي توضع على الفعل نفسه، وأبنية جمع بناء، وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية. انظر شرح الشافية الجزء الأول الصفحة 7. ويختلف البناء الصرفي عن البناء النحوي. قال صاحب الحدود: حد المبني ما شابه الحرف شبها قويا يدنيه منه في وضعه أو معناه أو استعماله أو افتقاره أو إهماله أو لفظه. انظر حدود النحو الصفحة 7، انتهت الحاشية. لأنه دائما مفتوح الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. البناء الأول وهو بفتح العين فعل بفتح العين، ويكون لازما نحو جلس، قعد، ويأتي متعديا نحو ضرب، نصر، فتح. البناء الثاني وهو بكسر العين فعل، ويكون لازما نحو فرح، جذل، ويأتي متعديا نحو علم، فهم، حسب. البناء الثالث، ويأتي هذا البناء بضم العين فعل، ولا يكون إلا لازما. ومن أمثلة هذا الفعل ظرف، كرم. وعندما نقف مع الأمثلة السابقة في بناء الماضي وأحواله الثلاثة الثابتة فعل فعل فعل، نلحظ أن بناء المضارع من هذه الأبنية يأتي مختلفا في البناء والحد نفسه. أولا، بناء فعل بفتح عين الماضي نجد لهذا البناء مع مضارعه ثلاثة أبنية. البناء الأول فعل يفعل، ضم عين المضارعة، ومن أمثلة هذا الفعل نصر ينصر. البناء الثاني فعل يفعل، كسر عين المضارع، ومن أمثلة هذا الفعل ضرب يضرب. البناء الثالث فعل يفعل، فتح يفتح، فتح عين المضارع. ثانيا، بناء فاعل بكسر عين الماضي. نلحظ أن بناء المضارع لفاعل مكسور العين بناءان. البناء الأول فاعل يفعل، فتح عين المضارع، ومن أمثلة هذا الفعل فرح يفرح. البناء الثاني فاعل يفعل، كسر عين المضارع، ومن أمثلة هذا الفعل حسب يحسب. حاشية: نحو قولك حسب، ولا تقول يحسب قياسا، وفتحها قراءة. إعراب 30 سورة 181، انتهت الحاشية. ثالثا، بناء فعل. ذهب العلماء إلى القول بأن بناء فعل مع مضارعه يأتي بنفس بناء الماضي، أو بمعنى أدق بضم عين المضارع. ومن أمثلة هذا الفعل شرف يشرف. حاشية: نحو قولك شرف، ولا تقول يشرف أو يشرف، انتهت الحاشية. والخلاصة: إن الفعل الماضي مع مضارعه يأتي في ستة أبواب. فبناء فعل له ثلاثة أحوال، بناء فعل له حالتان، بناء فعل له حالة واحدة. ولتوضيح هذه الأبواب نحب أن نبينها في الرسم الآتي: 1. فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل، فرح يفرح، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل، حسب يحسب، فعل يفعل، فتح يفتح، فعل يفعل، شرف يشرف.
من فضلك تابع بقية المادة.